الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الحبيب إلى قلبي على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حادث تحويل القبلة من الأحداث المهمة الكبيرة الجليلة في هذا الدين العظيم، ومع ذلك قل أن يتناول هذا الحادث الكبير كثير من أهل العلم، بل وربما لا يعرف هذا الحادث بتفاصيله كثير من المسلمين والمسلمات. وأود في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذا الشهر الفضيل، شهر شعبان، أن أقف مع حضراتكم وقفة مختصرة مع هذا الحادث الكبير. فأهل العلم منهم من يقول إن حادث تحويل القبلة، أي من بيت المقدس، أسأل الله أن يفك أسره وأن يرده إلينا ردا جميلا، وأن يطهره من دنس المشركين وحقد اليهود الحاقدين. من أهل العلم من يقول إن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام زاده الله شرفا كان في شهر رجب سنة 2 من الهجرة، لكن الجمهور الأعظم من المحققين والمؤرخين وأهل السير يقولون بل ومتفقون على أن حادث تحويل القبلة من المسجد الأقصى أو بيت المقدس إلى بيت الله الحرام كان في النصف أو في شهر شعبان، على رأس 16 شهرا من الهجرة. الجمهور الأعظم من أهل التحقيق والتأريخ والسير متفقون على أن حادث تحويل القبلة كان في النصف من شهر شعبان، على رأس 16 شهرا بعد الهجرة. ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وإن أول صلاة صلاها أي إلى بيت الله الحرام صلاة العصر، وإن أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم فمر على قوم بالمسجد وهم يصلون على مسجد قباء أو على مسجد بني حارثة الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين. لما سمي بمسجد القبلتين؟ لأن هذا الرجل حين أقبل عليهم وهم يصلون الصبح، ورسول الله صلى صلاة العصر لبيت الله الحرام لأول مرة، وسأبين الآن بالتفصيل، لكن هذا الرجل حين أتى من المدينة بعد المغرب أو بعد العشاء ما وصل إلى مسجد بني حارثة إلا قبيل صلاة الصبح، فأقبل على الناس وهم يصلون الصبح. وفي رواية العصر، وفي رواية الظهر. فقال هذا الرجل: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله نحو الكعبة. أشهد بالله، وهم يصلون والصحابة يصلون، وقف على الباب وقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو الكعبة أو إلى الكعبة. يا الله، انظروا إلى عظمة الاستجابة وجلال الطاعة. فاستدار الصحابة رضي الله عنهم دورة كاملة، فتقدم الإمام وهو راكع والصحابة خلفه وهم ركوع، تقدم الإمام وتأخر من هذا الاتجاه، كان اتجاه الإمام هكذا نحو الشام، فاستدار الإمام دورة كاملة وأتى إلى موضع النساء، واستدار النساء وهن ركع إلى موضع الرجال، ثم بعد ذلك قال بعض الصحابة: فما حال من مات من إخواننا ولم يصلي إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام، صلى طوال مدة إسلامه أو طوال مدة إسلامه صلى نحو بيت المقدس، ما حكمه؟ فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. تعال معي لندخل إلى هذا الموضوع الجليل من بابه، وباب كل خير هو القرآن، وباب كل فضل هو القرآن، وباب كل حق هو القرآن. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. انتبه معي، الحبيب صلى الله عليه وسلم حين فرضت عليه الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج المباركة أمر من الله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أمر من الله أن يتوجه نحو بيت المقدس، فكانت القبلة نحو بيت المقدس وليست إلى بيت الله الحرام كما نحن عليه الآن. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، لكنه بأبي وأمي وروحي يقلب وجهه في السماء، ومن كمال أدبه مع ربه جل وعلا لا يقول شيئا، لكن الله يعلم ما يحمله المصطفى في صدره الشريف، فهو يقلب وجهه في السماء يمنة ويسرة، وكأنه يناجي ربه جل جلاله بقلبه، يتطلع إلى فضل الله أن يحقق له رجاءه في أن يتوجه إلى القبلة والكعبة التي يحبها، إلى قبلة أبيه إبراهيم. واستجاب الله لشوقه ورجائه، وأمره سبحانه وتعالى بعد هذه المدة أن يتوجه إلى الكعبة. فتوجهه إلى بيت المقدس بأمر، وتوجهه إلى بيت الله الحرام بأمر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يكتم شيئا من الوحي، وهو يعلم بمنطلق أو من منطلق الرسالة والنبوة أن هذا الأمر جليل وكبير وقد لا يحتمله كثير من الخلق. كيف يترك قبلة كان يصلي إليها ويتحول إلى قبلة جديدة أخرى؟ الأمر ليس بالسهولة التي أتكلم بها الآن، بل إن الأمر جلل، بل إن الأمر عظيم، قد لا يتقبل هذا التحول الكبير إلا من ذاق حلاوة وطعم الإيمان بالله ورسوله، إلا من ملأ اليقين قلبه أن المصطفى لا ينطق عن الهوى ولا يقول شيئا ولا يفعل شيئا إلا بأمر الملك الحق جل وعلا. لكن اليهود والمشركين والمنافقين يتربصون بالنبي ودينه، ويتربصون بالإسلام وأهله، بل وينتظرون أي موقف لينفذوا من خلاله للطعن في ثوابت هذا الدين. ولا زال هذا المنهج ممتدا إلى عصرنا، وسيظل هذا المنهج قائما ممتدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. منهج التشكيك في الثوابت، منهج الطعن في الأصول والأركان، منهج التسفيه والتكذيب للرموز. وأشرف وأطهر رمز في الإسلام هو المصطفى، فهم يريدون دوما تحطيم القيادة، ويريدون دوما أن يشوهوا صورة القيادة في الأمة لتتشرذم الأمة وتتبعثر، لأن الأمة إن فقدت القائد الذي تسير وراءه تبعثرت. وقائدنا وإمامنا وحبيب قلوبنا وأستاذنا ونبينا هو الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وشعار المؤمن الصادق مع المصطفى صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة بلا تلكؤ ولا تردد ولا أخذ ولا رد ولا مناقشة، لأن دين الله وقول رسول الله ليس محلا للنقاش وليس محلا للبحث والأخذ والرد. ما علي أنا وما عليك أنت حبيبي في الله إلا أن تتحقق من صحة هذا القول أو الفعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن ثبت بالأدلة التي وضعها علماؤنا أن هذا من كلام رسول الله ومن فعل رسول الله، صار هذا القول والفعل سنة يجب عليك، إن كان القول أو الفعل للوجوب يجب عليك أن تتبعه بلا مناقشة أو تلكؤ أو تردد أو انحراف. قال جل جلاله: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. جعلني الله وإياكم من المؤمنين الذين يحققون منهج السمع والطاعة وهم في غاية الحب لله ورسوله والرضا عن الله ورسوله. قال المشركون مشرك العرب، لأن السفهاء في الآية للعلماء فيهم أربعة أقوال. سيقول السفهاء من هؤلاء السفهاء؟ للعلماء أربعة أقوال. القول الأول قال علماؤنا السفهاء هم مشرك العرب. القول الثاني هم اليهود. القول الثالث هم المنافقون. القول الرابع رجحه الحافظ ابن كثير، قال الآية عامة في كل هؤلاء، فهي في مشرك العرب وفي اليهود وفي المنافقين، في أولئك الطاعنين في الثوابت والأصول والأركان الذين يريدون أن ينفذوا من أي قول أو من أي فعل لقلب وأركان وأصول هذا الدين لزعزعته وخلخلته. ولكن هيهات هيهات، فالحق أبلج والباطل لجلج، فالحق أبلج والباطل لجلج. نعم، ومهما انتفخ الباطل وانتفش كأنه غالب فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف كأنه زائل فإنه ظاهر. قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اسمع ماذا قال هؤلاء وهؤلاء وأولئك. قالوا ما لمحمد صلى الله على حبيب قلوبنا، ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا. هذا قول اليهود، لأنه اتجه إلى بيت المقدس ففرح اليهود جدا بذلك، فقالوا ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا. ثم قال بعضهم لبعض انتظروا 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 قليلا، كما اتبع قبلتكم سيتبع دينكم. وماذا قال مشرك العرب في مكة؟ قالوا ما لمحمد يزعم أنه على ملة أبيه إبراهيم ثم يترك قبلته. شبهتان خطيرتان وقولان خبيثان، وما أخطر الشبهات وما أكثر الشبهات. وقد تعرض الشبهة على رجل مسلم لا علم عنده ولا عقيدة راسخة، فتزلزل الشبهة كيانه وتزلزل الشبهة إيمانه، بل وتزلزل الشبهة قواعد الإسلام في قلبه. ولذلك أنا أحذر شبابنا وأولادنا وأحباب قلوبنا من الدخول على مواقع الإنترنت لمناقشة بعض القضايا العقدية والشرعية دون أن يكون الابن من أبنائنا على عقيدة راسخة وعلى علم قوي شامل، لأن الشبهة قد تعرض عليه فتزلزل قلبه وتزلزل إيمانه. وربما يدخل الابن من أبنائنا على غرفة من غرف الشاة أو غرفة من غرف الضردشة أو على ما يسمى بالبلتوك أو غير ذلك، ولا يخرج أبدا بعد ذلك، لأن شبهات خطيرة حقيرة يستخرجها أعداء الدين من القبور العفنة المظلمة لينثروها من جديد بأسلوب براق على أولادنا في عصر الفضائيات وعصر العالم السماوات المفتوحة، فتمر الشبهة على الأرض كلها في ساعة واحدة أو في لحظة واحدة. فقد تؤثر الشبهة عليك ولد الحبيب وأنت لا تدري. ليس هذا من بابك أنت، وإنما هذا باب العلماء. تعرض الشبهات على العلماء ليفند العلماء الشبهات بنور القرآن ونور السنة ونور العلم. وما أحقر الشبهات إنما هي كبيت العنكبوت لا وزن لها ولا قيمة. وكل ما يفعله هؤلاء أنهم يستخرجون من القبور العفن والنتن. فكل هذه الشبهات التي تطرح الآن بلا استثناء كلها شبهات قديمة، وقد تعرض لها أئمتنا وسادتنا وكبراؤنا وعلماؤنا وفندوها وبينوا الحق بحول الله جل وعلا. أسأل الله أن يحفظ أولادنا وبناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أكرر عليه هاتين الشبهتين الخطيرتين. اليهود يقولون: ما لمحمد يعيب ديننا ويتبع قبلتنا، إن كان ديننا ليس على الحق كما يقول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلماذا يصلي إلى قبلتنا؟ والمشركون في مكة يقولون: ما لمحمد يزعم أنه على ملة إبراهيم، وأنه متبع لإبراهيم، وأن ملته ملة إبراهيم الحنيفية، لماذا يزعم أنه على ملة إبراهيم ويترك قبلة إبراهيم ويصلي إلى غير قبلته؟ فالأمر خطير. فلما تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبلة طعنوا طعنا آخر في غاية الخطر. قالوا: لو كانت القبلة الأولى صحيحة، اسمع انتبه معي، قالوا: لو كانت القبلة الأولى صحيحة فلماذا تحول عنها إذا ترك الحق إلى الباطل؟ وإذا كانت القبلة الأولى باطلة فكيف صلى طيلة المدة الماضية إلى الباطل وتجنب الحق؟ وما حكم من مات من أصحابه وهم يصلون إلى القبلة الأولى التي تركها الآن وتحول عنها؟ يا إلهي، شبهات لا أقول خطيرة وإنما أقول حقيرة. شأن هؤلاء ومن يسير على دربهم إلى اليوم كشأن ذبابة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة أن تطير قالت لنخلة التمر العملاقة: أيتها النخلة تماسكي، شد حيلك كده تماسكي. ليه؟ قالت: فإني راحلة عنك. كأن الذبابة الحقيرة هي التي تمسك النخلة وتضمن لها الثبات والثبوت. قالت: تماسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فردت عليها نخلة التمر العملاقة وقالت: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حين سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا وزن ولا قيمة لهذه الشبهات الحقيرة الدنيئة التي تريد أن تزلزل الإسلام من قواعده، ولكن هيهات هيهات. لكنني أقر بأنها قد تؤثر في بعض القلوب المريضة القلقة التي لا علم عند أصحابها، والتي لا نور للقرآن في قلوب أهلها. فنزل القرآن ليفند هذه الشبهات. سيقول السفهاء، ووالله الذي لا إله غيره، لو لم يذكر ربنا تبارك وتعالى بعد هذه اللفظة الشبهة مع تفنيدها لكفى، لأن حكم الله على القائلين بالسفة يكفي. استوعبتم معايا اللي أنا قلته؟ لو أن الله جل جلاله لم يذكر الشبهة بعد كلمة السفهاء لكفى، لأن حكم الله على بشر بأنه سفيه يكفي في أن لا تقبل ولا تسمع شبهته. من هو السفيه؟ السفه في لغة العرب قلة الرأي، قلة العقل، وطيش الرأي، وعدم الحلم. سفه طيش في العقل، قلة في الرأي، قلة في الحكمة، قلة في الحلم. هذا رجل سفيه يعني لا عقل عنده، لا حلم عنده، لا رأي عنده، إنما هو طائش جهول. هذا يكفي، هذا يكفي أن يحرم من كل شيء. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم حتى من ماله، لأنه سيبدله. فالسفيه هو الذي طاش عقله وخف رأيه، ومع ذلك يبين الحق تبارك وتعالى الشبهة ويرد عليها بتفصيل، انتبه لما أقول، بتفصيل وتأكيد وتكرار لم يتكرر في القرآن الكريم كله. أنا أعجب جدا كلما قرأت الآيات، أعجب عجبا شديدا، لأن الله جل وعلا أمر حبيبه المصطفى في هذه الآيات الكريمة في تحويل القبلة بالتوجه إلى بيت الله الحرام 3 مرات في نفس الآيات. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. هذا أول أمر. الأمر الثاني، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الأمر الثالث، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. يأمر الله نبيه 3 مرات بأمر صريح واضح أن يتوجه إلى الكعبة وإلى القبلة الجديدة، وفي آيتين يأمر معه المسلمين مع أن الأمر من الله للمصطفى يكفي ليطبقه المسلمون بعد تطبيق المصطفى إياه، ولكنه التأكيد على النبي والتأكيد على الموحدين معه وعلى المتبعين له، لأنه أول نسخ في القرآن كله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: حبر الأمة وترجمان القرآن، أول نسخ في القرآن كله. فاستدعى الأمر هذا التكرار لمزيد من التأكيد والتوضيح. سيقول السفهاء من الناس، وقد عرفنا من هم، ماذا سيقولون؟ ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اسمع، اسمع إلى هذا الجواب الرباني البديع. قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، فالذي أمره أن يتجه إلى بيت المقدس هو رب المشرق والمغرب، والذي أمره أن يترك بيت المقدس ويتحول إلى القبلة الجديدة إلى بيت الله الحرام هو رب المشرق والمغرب، هو الذي يتصرف في الأمر والملك، ونحن عبيده وخدم له وملك له، والمالك والملك يتصرف في ملكه وفيما يملك كيف شاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليس من حقك أنت أن تعترض على رجل يتصرف في ملكه كيف شاء. لو أن أحد أحبابنا في هذا البلد الكريم نبروه اشترى أرضا وراح يبني